قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال تعالى أيضا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى على وجوه أحدها يوم الجمعة على المنبر أثناء خطبته فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا والثاني أنه وعد الناس بالخروج إلى المصلى فأخذ يخطب بالتضرع والابتهال رافعا يديه ثم صلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا غيرهما جهر فيهما بالقراءة قرأ في الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية والثالث أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة الرابع استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل كان سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعة أسباب الهجرة والجهاد والعمرة والحج وكان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافرت معه ولما حج سافر بهن جميعا وكان يخرج أول النهار يدعو الله أن يبارك لأمته في بكورها وأمر المسافرين أن يؤمروا أحدهم ونهى أن يسافر الرجل وحده وكان يقول حين ينهض للسفر اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول حين يضع قدمه في الركاب بسم الله وإذا استوى على ظهرها الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وكان يقول اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في صلاته الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع ولم يثبت أنه أتم الرباعية البتة في سفره ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وقال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة أخرجه مسلم وقال عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر نصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وجد به السير أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل جمع الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما، وكذلك في المغرب والعشاء. ولم يحد لأمته مسافة محدودة للقصر ولا للفطر، بل أطلق لهم ذلك. وما يروى عنه في ذلك من التحديد لم يصح منه شيء. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته بالترتيل، وكان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ، ويقرأ قائما ويقرأ قاعدا ومضطجعا، وكان يتغنى ويرجع صوته أحيانا ويقول: زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقد أمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه فخشع حتى ذرفت عيناه، واستمع ليلة لأبي موسى الأشعري فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته تحبيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه في المرض، وعاد غلاما يهوديا كان يخدمه، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويدعو له، وذكر أنه كان يسأله عما يشتهي، فإن علم أنه لا يضره أمر له به. وكان إذا دخل على المريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطب والتداوي: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وفي الصحيحين: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. وفي المسند والسنن عن أبي خزامة قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وروي أنه دخل على مريض يعوده فقال: أرسل إلى طبيب. فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء. وفي موطأ الإمام مالك عن فريد بن أسلم أن رجلا جرح فاحتقن الدم، فدعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ خير يا رسول الله؟ فقال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء. وفي صحيح مسلم أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وروى البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي سنن ابن ماجه: لا تديم النظر إلى المجذومين. وفي الصحيحين: لا يردن ممرض على مصح. وفي المسند وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه. فإذا كان لابد فاعلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وثبت في الصحيحين أنه قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. وروى الترمذي وابن ماجه: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا قيل له إن فلانا وجع لا يطعم الطعام قال: إن التلبينة تجن فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. والتلبينة حساء رقيق في قوام اللبن، يتخذ من دقيق الشعير بنخالته. ويوم أكل صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة في خيبر احتجم، وأمر أصحابه أن يحتجموا، فمات أحدهم واحتجم في الكاهل، فخرجت المادة السمية وبقيت بعض آثارها. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وفي مسند ابن أبي شيبة: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ لدغته عقرب في إصبعه فانصرف وقال: لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره. ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين. وقال صاحب القانون: يضمد الملح مع بذر الكتان للسع العقرب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره. ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه، فقيل له: أهو حرام؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاة. وعن ضباعة بنت الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة، فأرسل إليها: أن أطعمينا من شاتكم؟ فقالت: ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرسول فأخبره فقال: ارجع إليها فقل لها: أرسلي بها، فإنها هادية الشاة وأقرب إلى الخير وأبعدها من الأذى. وكان أحب الشراب إليه البارد الحلو، وكان يستعذب له الماء ويختار البائت منه. روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراب من فيه السقاء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ولباسه ونومه ويقظته ومشيته وجلوسه ونظافته. كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما أدى الصلوات بوضوء واحد. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا يلفظ بالنية البتة، وكان يرفع يديه مع التكبير ممدودة الأصابع إلى المنكبين أو الأذنين، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، وكان يستفتح تارة ب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وذكر أصحاب السنن أنه كان يقول في استفتاحه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه للناس، وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من الفاتحة وكان جاهرا بها جهر بآمين ورفع بها صوته وقالها من خلفه. وكان له سكتتان، سكتة بعد التكبيرة وسكتة بعد الفاتحة، ثم يقرأ في سورة يطيلها أحيانا ويقصرها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا. وكانت قراءته في الفجر أطول من غيرها، وكان لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية، وكان إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جانبيه، وبسط ظهره ولم ينصب رأسه ولم يخفض بل يجعله معادلا لظهره، وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك. روى أهل السنن عن أنس رضي الله عنه ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد. وكان يطيل هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ويضع ركبتيه قبل يديه، ثم يضع يديه، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجافى بهما ووضعهما حذو منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما. وفي صحيح ابن حبان: كان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأمر عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد في الدعاء في السجود، والدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده من النوعين. وكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكان يرفع رأسه مكبرا ثم يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، واضعا يديه على فخذيه، جاعلا مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبتيه، ثم يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها، كما قال وائل بن حجر في الصحيح الذي ذكره أبو حاتم. وكان يجلس بين السجدتين بقدر السجود ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وكان إذا نهض أخذ في القراءة من غير سكتة، ثم يقصر الركعة الثانية عن الأولى، فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على إصبعه السبابة، كان يحنيها ويحركها، وكان يقبض إصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلق بالوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى، وفي الصحيحين من حديث أبي حميد: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وكان يقول في هذه الجلسة ويعلم أصحابه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يخفف هذا التشهد جدا، ثم ينهض مكبرا رافعا يديه، وإذا جلس للتشهد الأخير زاد على التشهد الأول الصلاة عليه وآله، واستعاذ من عذاب القبر والنار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المسيح الدجال. ثم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه كما قال الإمام أحمد، ولم يغمض عينيه، بل كان ينظر إلى محل سجوده. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد جعلت قرة عينه في الصلاة، فكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء صبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وكان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يجيء الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. أرسل مرة فارسا طليعة له، فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولكن لم يشغله كل ذلك من قربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق، فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. قال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي. رواه مسلم في صحيحه. وفي السنن والمسند من حديث ابن عمر أنه كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فأومأ برأسه. ذكره البيهقي. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد. وكان يصلي إلى جدار فجاءه بهيمة تمر من بين يديه، فما زال يداريها ويدافعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. وروى الإمام أحمد وغيره أنه رأى جاريتين تقتتلان، فأخذهما بيده ونزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة ولم ينصرف، وكان يبكي في صلاته ويتنحنح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره أحمد والنسائي. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود، وكان يقنت عند النوازل خاصة للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، فإذا زال العارض ترك القنوت، وكان يقنت في الفجر والمغرب. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم ويؤمن من خلفه. ذكره أبو داود وغيره.